الجراحي منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل حيث أنشد قائلا: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير وبركة، ومع برنامجكم قرآن وقراءات، ومع رواية حفص عن الإمام عاصم من طريق الشاطبية. اليوم سنلتف مع موضوع هام ومع حلقة خاصة بعنوان القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم. القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم. إن شاء الله بعد أن أتحدث عن هذه القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم، إن تبقى من الوقت شيء، سأتحدث عن مقدمة بسيطة عن علم التجويد، ثم بعد ذلك أنتقل إلى بعض التطبيقات من جزء عام، حيث مع البرنامج الزمني لحفظ آيات القرآن الكريم. تعالوا مع بعضنا نشوف القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم. كل واحد فينا بيتمنى أن يكون حافظ للقرآن الكريم، يكون حافظ ومتقن لآيات القرآن الكريم. نفسي أحفظ القرآن، نفسي كده أبقى زي فلان حافظ القرآن الكريم. القضية ليست قضية تمني، إنما القضية هنا قضية عمل وصدق نية مع الله تبارك وتعالى. عشان كده علماءنا قالوا أن القاعدة الأولى لحفظ القرآن الكريم: واحد، الإخلاص وصدق النية مع الله تبارك وتعالى. الإخلاص وصدق النية مع الله تبارك وتعالى. لو حضرتك صادق النية ومخلص في طلب حفظ آيات القرآن الكريم لله وفي الله، اعلم أخي الكريم، اعلمي أختي الكريمة، إن شاء الله سنصبح من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين، الإخلاص. الإخلاص، 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 الإخلاص مع الصدق. لكن لا يوجد إخلاص ولا يوجد صدق فكيف يحفظ القرآن؟ يبقى دي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية البعد عن المعاصي والمحرمات والآثام. المعصية ظلمة في القلب، وحفظ القرآن نور. أكرر، المعصية ظلمة في القلب، والقرآن نور وبرهان. فكيف نجمع ما بين النور والظلمة في وعاء واحد؟ لأن القلب وعاء، فكيف يجمع ما بين النور والظلمة في وعاء واحد؟ لا يجتمعان. لذلك البعد عن المعاصي والمحرمات والآثام، لأن المعصية تطفئ النور في القلب وتطفئ البصيرة، بل وتضعف الحافظة، بل وتضعف الحافظة. الواحد يقول لك أنا مش عارف أحفظ، أنا مجرد أبص للمصحف قدامي بحس إن الآيات بتطير من دماغي. مش الكلام ده بيحصل؟ يقول لك ببص ويا شيخ برضو بعاني وأحفظ الصورة، وتاني يوم مش فاكر حاجة خالص، مش فاكر أي حاجة، مش عارف أجمع رغم كنت حافظ كويس. ما هو حضرتك شوف، ابحث وفتش عن نفسك، ابحث وفتش عن نفسك. لذلك أخي الكريم، أختي الكريمة، عليك بالطاعة والبعد عن المعصية، لأن المعصية ظلمة في القلب. لذلك يحضرني بيت من الشعر للإمام الشافعي لما بيتكلم عن قضية المعصية وقضية العلم. اسمعوا الإمام الشافعي ماذا قال. شكوت إلى وقيع سوء حفظي. تخيلوا الإمام الشافعي، هذا الرجل، هذا العالم الذي أضاء الدنيا بعلمه، يقول شكوت إلى وقيع. وقيع ده من؟ أستاذ الإمام الشافعي. شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. شوف الجمال. شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. يبقى المعصية ظلمة والقرآن نور، ولا يجتمع مع النور ظلمة في آن واحد. شكوت إلى وقيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. يبقى دي مسألة مهمة جدا. يبقى الإخلاص مع صدق النية مع الله تبارك وتعالى. مسألة أخرى، البعد عن المعاصي والمحرمات والآثام. مسألة ثالثة، قاعدة. كل ده احنا لسه ما دخلناش في موضوع الحفظ، احنا كل دي ظروف بنهيئ بها الحفظ، بحافظ بها على الحفظ. لحد دلوقتي انا خلاص، انا صادق النية، بعقد نيتي مع الله، بكون صادق بقلبي، بعزم بقلبي ان انا نفسي احفظ القرآن لله تبارك وتعالى مع البعد عن أي معصية. يبقى دي كلها ظروف بهيئ بها نفسي. أنا لسه ما دخلتش في موضوع الحفظ نفسه. خلاص؟ ده نمرة واحد. أمر آخر، اختيار. مسألة الاختيار، اختيار الزمان والمكان والحال. دي قاعدة، اختيار الزمان والمكان والحال. ما ينفعش حضرتك وحضرتك تكوني في وضع وفي حال مش مهيئة نفسيا للحفظ، تقعد تمسك المصحف تفتكر انك هتحفظ. حضرتك مشدودة عصبيا، وحضرتك مشدودة عصبيا، او في امر ما، لابد تنتقي الحال. اختار الحال اللي يكون نفسك فيه مهيئة للحفظ، ادي الحال. المكان، انا جالس في مكان مهيئ فيه نفسيا ان اقدر اقول، ان اقدر اذاكر، ان اقدر اكتب الحفظ، يبقى لازم انتقي المكان، يبقى الحال والمكان. الزمان، الزمان اللي هو اختيار الوقت المناسب للحفظ، اختيار الوقت المناسب للحفظ، زي في قيام الليل وفي وقت الأسحار، دي كلها أوقات مباركة. زي أهل العلم، يعني أهل العلم كانوا بيعملوا إيه؟ ينام من الليل ما قدر له أن ينام، ويستيقظ بصلاة ركعات ما قدر له أن يصلي، ثم يجلس للمذاكرة، لمذاكرة العلم، وبعد ذلك قبل الفجر يستغفر بالأسحار، يقضي الليل في عبادة، ولكن مع عبادات مختلفة، لأن النفس البشرية حتى وإن كانت مع عبادة قد تصاب بالسآمة والملل. شوف علماءنا، ينام ليتقوى بنومه على الطاعة. طيب، يبقى أنا إذن بتقوى على الطاعة بالنوم، أنام، بنام عشان أتقوى على الطاعة، أدي واحد. أقوم وأصلي ما قدر لي أن أصلي، ثم أجلس للمذاكرة والمدارسة بنية قيام الليل، مدارسة العلم بالليل. لو عقدنا النية وأنا قاعد مثلا بحضر، مثلا يعني قاعد بحضر لحلقة بالليل، أعقد النية وأجدد النية إني تحضيري للحلقة دي لنفع الإسلام والمسلمين بنية قيام الليل، تحسب بإذن الله بنية قيام الليل. يبقى إذن أيضا مذاكرة، فده وقت، ده الزمان. انتقي الوقت اللي تحفظ فيه، انتقي الوقت اللي حضرتك تحفظي فيه بالليل وقت الأسحار. أيضا قال أهل العلم، أيضا من الأوقات المناسبة للحفظ بعد صلاة الفجر، وقت صفاء الذهن وصفاء النفس، وقت السكينة، وقت الهدوء، وقت الذكر، وقت طاعة في هذا الوقت عقب أداء الصلاة، بعد ما بنؤدي صلاة الفجر، وقت الذهن، الذهن في صفاء تام بيستقبل فيه، وده من أنسب الأوقات للحفظ. ده بالنسبة للحال اليومي. أيضا بالنسبة للحال في السنة، شهر رمضان، شهر رمضان وقت بركة. الساعة في رمضان تعادل أيام في غير رمضان. يوم عرفة، يوم عرفة وقت بركة ووقت خير. احنا بنتكلم على الزمان، لكن خليني في الزمان اللي في اليوم عشان يبقى فيه مداومة كل يوم. يبقى في الأسحار وعقب الصلاة، وعقب صلاة الصبح أو الفجر. طيب، يبقى اختيار الزمان والمكان والحال. طيب، كل ايه ببتدي هيئ الأحوال حواليا، لازم في إعداد قبل ما أخش وافتح المصحف وأذاكر. طب أنا خلاص ناوي وداخل أذاكر، وناوي إن شاء الله أحفظ القرآن، الوضوء والقيام أو الصلاة بهذا الوضوء، أقوم بصلاة ركعتين بهذا الوضوء اللي بيسموها ساعات علمائنا سنة الوضوء، بتوضأ وأقوم بصلاة ركعتين بهذا الوضوء بيسموها سنة الوضوء. وعلى فكرة موضوع الوضوء قبل مذاكرة أي علم من العلوم نصيحة، وده أمر مجرب، أمر مجرب، إن قبل ما تذاكر، دي نصيحة لي لحضرتك ولحضرتك، يا ريت تنفذوا اللي هقوله، والله هتشوفوا الخير كله. يا ريت قبل ما تذاكروا انصحوا ولادكم، وإحنا في بداية عام دراسي، انصحوا ولادكم إن قبل ما يذاكروا يتوضوا ويصلوا القيام بصلاة ركعتين قبل ما يذاكر أي درس، وهو بيصلي الركعتين علموا أولادكم وهو بيصلي الركعتين إنه يستعين بالله على فهم هذه المسألة. أنت وحضرتك وحضرتك كنت بتحفظ القرآن، روح صلي ركعتين بعد ما تتوضي، وصلي الله عز وجل في الركعتين أن يمن عليك بحفظ القرآن، وأن يمن عليك بحفظ القرآن. وده أمر مجرب من الكثير، من الكثير، مع الإلحاح على الله عز وجل أن يفتح لك الباب، ومن داوم طرق الباب لابد وأن يفتح. من داوم طرق الباب، اللبيب بالإشارات يفهمه، من داوم طرق الباب لابد وأن يفتح. فوالله الوضوء والصلاة والقيام بصلاة ركعتين بهذا الوضوء مش هيفتح باب، ستفتح أبواب. مش هيفتح باب، والله ستفتح أبواب من حيث لا ندري ولا نحتسب. وده أمر مجرب، الموضوع مش لحفظ القرآن وبس. أي مسألة، أي مسألة حضرتك راح تقضي مشوار، صلي ركعتين، اتوضي وصلي ركعتين، وصلي الله عز وجل أن ييسر لك. ابنك هيذاكر، علموا ولادكم، علموا ولادكم. طيب، يبقى كلمنا على الإخلاص مع صدق النية مع الله تبارك وتعالى، البعد عن المعاصي والمحرمات والآثام، اختيار الزمان والمكان والحال، الوضوء والقيام بالصلاة ركعتين، كل دي أمور تهيئة قبل ما أخش على الموضوع. دخلت على الموضوع بقى، أولا إن أنا بختار أو الاقتصار على طبعة واحدة للمصحف، المصحف في إيدي أهو، الاقتصار على طبعة واحدة للمصحف. طب وده هيفيدني بإيه؟ ليه؟ ما أنا هغير كل شوية طبعة يا شيخ. هقول لحضرتك وأقول لحضرتي، الذاكرة البشرية زي كاميرا التقاط الصورة، بتنطبع فيها الصورة الأولى دائما، تنطبع فيها الصورة الأولى دائما دائما. فلما حضرتك وحضرتك كل شوية تغيري لي طبعة مصحف، خلاص ما بقاش في طبعة ثابتة، كل شوية عمال أغير، كل شوية عمال أغير، كل شوية عمال أغير، فهتتبدل الصور وتتفرق الآيات. انتهى الكلام. يبقى الاقتصار على طبعة واحدة للمصحف الشريف لازم. أي حد في الدنيا بيذاكر مسألة من المسائل أو علم من العلوم لازم يثبت لنفسه طبعة واحدة. ما ينفعش طلعلي النهاردة طبعة مصحف جميلة عجباني رحت جبتها، وبكرة طلعت لي طبعة تانية روح أجيبها، ما ينفعش. لازم نثبت طبعة. الكلام اللي أنا بقوله ده أمر مر بيه كتير من طلبة العلم عند حفظ القرآن الكريم، الاقتصار على طبعة واحدة للمصحف. طيب تعالوا بعد كده لمسألة في غاية الأهمية، ودي مشكلة المشاكل، والمشكلة دي عشان احنا أهل تخصص بنمر بيها ومش عارفين نلقى لها حل. الطالب يجيني طالب يقول لي أنا الحمد لله يا شيخ ربنا من علي وأتممت القرآن، ممكن أقرأ عليك إجازة؟ بديهي جدا ان احنا بنحط شروط للاجازات، على مش بنوزع ورق يعني، لكن لابد ان يكون الطالب متقن، سواء كان طالب او طالبة، اخ او اخت. اقرأ يقرأ وتظهر المأساة، حقيقة وتظهر المأساة، تشكير ورايح، ضايع باللغة العامية، مفيش تشكير، الفتحة كسرة والكسرة ضمة والضمة فتحة، بدد معاني القرآن، بدل المعاني. ده فضلا عن ايه؟ انا اتكلمت في اساسيات التشكيل، فضلا بقى على الحروف، فضلا ان مفيش احكام تجويد. ما هو عارفين المشكلة دي ليه؟ انا ليه بقول المأساة الكبرى؟ لانه هو اعتمد على نفسه، نسي ان العلم لا يؤخذ الا بالتلقي والمشافهة. ولذلك هو ايه الفرق ما بين شوال وشوال؟ الفرق ما بين شهر شوال وشوال، الشوال اللي هو القفة اللي بنحط فيها البضائع، التشكيل، تشكيل. انا بس حبيت اضرب لكم مثال شوال وشوال، تشكيل. عشان اوريكم أهمية التشكيل، عشان في ناس بتقلل من شأن التشكيل. الفرق ما بين ألم نشرح لك صدرك ألم وألف لام ميم، ما الاتنين كتابة واحدة في المصحف. طلعوا شوفوا، طلعوا صورة الشرح وانتوا بتسمعوني دلوقتي، افتحوا المصحف بص في صورة الشرح وبص في صورة الشرح، هتلاقي ألم نشرح لك صدرك ألم هي الألف واللام والميم، وألف لام ميم في مطلع البقرة هي الألف واللام والميم. مين اللي علمني أقول في أول البقرة ألف لام ميم؟ ومين اللي علمني أقول في أول الشرح ألم نشرح لك صدرك رغم أن الحروف واحد؟ التلقي والمشافة، التلقي والمشافة. هو الله تبارك وتعالى قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. مش دي برضو في سورة النمل؟ قال تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم في سورة النمل: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ليه؟ ليه؟ عشان القضية كلها خطاب للأمة، إن النبي تلقى القرآن من جبريل، ولذلك لابد وأن تتلقى الأمة القرآن من أفواه المتقنين. وما أعتقدش إن في هذه الأونة في حجة لأحد. إذاعة القرآن الكريم مليئة بتعليم القرآن، القنوات الفضائية مليئة بتعليم القرآن، دور القرآن مفتتحة لتعليم القرآن. ما فيش حجة لأحد، ما فيش حجة لأحد. لكن أروح أفتح مصحف كلام الله، الكلام ده أنا بحكي في مأساة حقيقية، وأفتح مصحف وأقول أنا هحفظ القرآن لوحدي؟ ما كان الله تبارك وتعالى قادر يقول للنبي محمد أن يقول للقرآن: كن في صدر محمد فيكون. لكن تعليم للأمة، وإنك لتلقى القرآن، قضية التلقي. أنا ليه يعني واقف مع مسألة التلقي؟ لأن في الحقيقة الناس مش قادرة تدرك يعني إيه تلقي. مش قادر مثلا، مع احترامي لأبي ولأمي، يعني بيبقى الشيخ كبير وأمي كبيرة، لكن أجلس قدام إزاي واحد إزاي من دور أولادي أتعلم على يدي؟ طب يعني حضرتك مش هتجلسي وحضرتك مش هتجلس، طب هنتعلم ازاي كلام الله؟ قضية التلقي ما ينفعش، والله ما ينفع القرآن إلا بالتلقي والمشافة. طيب يبقى مسألة التلقي مهمة جدا، ولذلك قلت لكم قبل كده وانتوا كتير سمعتوني بتحدث بالبيتين دول دايما. علماءنا قالوا ايه على قضية التلقي؟ اسمعوا البيتين دول، ونفس الناس كلها تحفظ الأبيات دي: من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة، اسمعوا، من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتصحيف في حرمي. من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتصحيف في حرمي، ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. ما ينفعش. من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة، قاعد قدام شيخي بقرأ عليه بصح عليه يضبط لي، اقرأ الطاء كذا طاء، ما تطلع ليش الطاء تاء. مش بنسمع الناس في سورة الفاتحة وبنبقى واقفين وراء أئمة مساجد وهو بيقرأ مصيبة، واحنا بنصلي وراء أئمة مساجد ويقول اهدنا الصراط المستقيم، بتقلب الطاء لتاء. الصراط أنزلها الله من عليائه من فوق سبع سماوات طاء، وحضرتك تتلفظ بها تاء، تقول لي الصراط وهي الصراط، كيف؟ من علمك هذا؟ ولذلك قضية التلقي، أقعد قدام شيخ يقول لي الطاء طاء، طلع لسانك في الذال، طلع لسانك في الثاء، طلع لسانك في الذال، في الثاء، في الظاء. ولذلك احنا لما كنا في حلقاتنا السابقة، الكام حلقة السابقة لما بدأنا البرنامج الزمن لحفظ القرآن، كنتوا بتشوفوا معايا فك جايبه ليه الفك ده؟ عشان اشغل بيه وقت الحلقه؟ لا، عشان اوري حضرتك النموذج، واوري لحضرتك النموذج ازاي الحرف ينطق. ما هو لو حضرتك ضبطتي الحرف، تخيلي لو ضبطتي حروف القران هتعرفي تقراي القران، ما حدش هيصلح لك حاجه تاني، لان انا ابتديت ابص على ايه؟ على اهم حاجه في القران. ايه اهم حاجه تكون منها القران؟ الحروف. فلما تضبطي الحروف انا ارتحت، انا ارتحت. لذلك اهم حاجه الضبط. من ياخذ العلم عن شيخ مشافهه يكن عن الزيغ والتصحيف في حرمي، ومن يكن اخذا للعلم من صحف فعلمه عند اهل العلم كالعدم. طيب تعالوا، يبقى عشان كده قضيه التلقي، عشان كده قالوا ضبط القراءه قبل الحفظ. هي دي بقى المساله اللي انا بلف حواليها القاعده دي، كلامي ده كله عشان امهد للقاعده دي، قاعده مهمه. انا دخلت في قلب الموضوع، ضبط القراءه قبل الحفظ على شيخ متقن محقق مدقق. ضبط القراءه قبل الحفظ، ما اروحش هقول انا هحفظ القران من تلقاء نفسي، لا، ننتقي شيخ، نشوف حد محقق مدقق متقن. ممكن حد يقوم قايل لي ايه؟ برضه انا بتكلم في مجموعه من الجوانب، يقول لك طب ماشي، مش هروح لحد، هكتفي بالمصحف المعلم للشيخ الحصري. اسمع، اسمعوا الشبهه، اسمعوا المشكله. ما هي دي بقى المشكله. يقول لك ايه؟ مش ده بيحصل من كتير من الناس؟ يقول لك ايه؟ ماشي، انتوا عاوزيننا التلقي؟ ناس مشكله مش عارف بتعمل كده ليه. طيب انا مش هحفظ مني النفس، هسمع الشيخ الحصري. حلو، سمعت المصحف المعلم؟ ممكن اسالك سؤال وترد عليا، ومين سمعك؟ ورد عليا، ومين سمعك؟ انت سمعت الشيخ الحصري بيقرا صح، مين سمعك انت؟ ومين سمع حضرتك ان انت بقى تلقيتي من الحصري فانت بقى بتقري صح وانت بتقرا صح؟ مين سمعك؟ جميل ان انت حطيت ايدك على الشيخ الحصري وسمعته، بس مين سمعك؟ مين سمعك ان انت اللي فهمته من الحصري اديته صح؟ لو قدرت تحقق لي المعادله الصعبه دي انا موافقك ما تروحش لحد. لذلك ضبط القراءه قبل الحفظ، لازم حد يسمعني، اسمع ومرة غنة تفلت مني وهو يضبط لي غنة وهكذا، يبقى ضبط القراءة قبل الحفظ. ايضا مسألة مهمة، دلوقتي احنا عندنا قضية احفظ ازاي، احفظ ازاي. مشكلة الناس في بداية الحفظ، ودي مشكلة احنا كنا بنعاصرها كتير قوي، انا بحكي لكم من واقع حياة، يعني مش بحكي كلام خيال، ده من واقع حياة انا عشته. دار قرآنية مثلا، دار قرآن افتتحت الابواب لقبول دفعات لحفظة القرآن. دايما عادتنا ان عندنا الحماس في اول الامر، دي عادتنا كلنا كبشر على فكرة، إن عندنا حماس دائما في بدء الأمر. تجد ما شاء الله تخش الدار القرآنية دي، تجد ما شاء الله الكراسي عليها الناس لا تجد موضع قدم. أول يوم، أول يوم عد ثلاثة أيام، ويمكن لو زدت شوية عد زود أسبوع، هتجد دي الكراسي دي خاوية على عروشها، خاوية على عروشها. ليه؟ كان الحماس في أوله. هنا بقى قضية الصدق وقضية الإخلاص وقضية الصبر. ما هو خلي بالك، أنت عايز تحفظ القرآن وأنا نفسي أحفظ القرآن، بس هو الطريق ممهد بالورود؟ الشيطان مش هيشتغل عليك؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم، مش قال له كده في سورة الأعراف؟ قال إبليس عليه من الله ما يستحق لربه تبارك وتعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أنا ما بجيبش حاجة من عندي، مش دي آيات القرآن برضو في سورة الأعراف؟ لازم الطريق مش ممهد بالورود. اوعى تفتكر، وحضرتك اوعى تفتكري انك مجرد ان انت تروحي وتتقبلي في حفظ القرآن الكريم ان الطريق هيتفرش. لا، لازم حضرتك يبقى عندك صبر ومصابرة، وحضرتك يبقى عندك صبر ومصابرة، لان لازم هتطلع لك بعض العراقيل والصعوبات تذللها بايه؟ بصبرك، بصدق نيتك مع الله تبارك وتعالى. لذلك نقطة مهمة، ان انت دلوقتي جالك الحماس في اول الامر، نتكلم بقى في مشكلة الحماس. الشيخ قال لك ايه؟ خد النهاردة الصفحة دي احفظها. بص بقى، خلي بالك المشكلة اللي بنمر بيها كلنا، يجي مثلا انا عندي حماس، صفحة ايه الشيخ اللي بيدهاني ده احفظها؟ لا لا لا، ده انا هحفظ 5 صفحات النهاردة، ما انا عندي حماس بقى. انا مش بحكي لكم واقع، مش قلت لكم في جلستنا في يعني شفافيه، بنتكلم بواقع حياه. عشان ننجح لازم نناقش الداء عشان نضع له دواء. الشفافيه مهمه جدا. فلا لا لا، الشيخ مديني صفحه، صفحه ايه؟ لا ده انا هحفظ 5 صفحات الشيخ. لا 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 لا، بصوا بقى، اللي حفظ ال5 صفحات ده عمل ايه؟ جه بقى راح للشيخ 5 صفحات. يجي أستاذنا ده بقى اللي حفظ ال5 صفحات ده ما قدرش يجيب تاني. خلاص، الشيخ كان حاطط له برنامج زمني يمشي صفحة 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 صفحة. ما تشدش ما تشدش. راح صاحبنا ده راح طلع طلعة واحدة ما قدرش بعدها. عامل زي اللي طلع بيجري بسرعة فبيشد السرعة بتاعته ما قدرش يكمل بقية الطريق. لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فمش قادر، جري بسرعة. الإنسان اللي بيجري في سبق المفروض بيجري يسخن الأول صح؟ وبعدين يشد في السرعة. صاحبنا ده راح طلع بسرعة الطريق، جاب ال5 صفحات، صاحبنا جاب آخره، أتى بآخره فما قدرش يكمل. عشان كده المهم جدا قضية الحفظ. بص بقى، القاعدة دي قاعدة ذهبية، بلاش الحماس العالي ده. انا بحكي لكم واقع القواعد دي، القواعد دي حياتية من واقع حياة. ولذلك القاعدة بقول لك ايه؟ الحفظ القليل الدائم، بص بص الكلام، الحفظ القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. يا فرحتي ان انا حفظت 10 صفحات وبعدها ما حفظتش حاجة تاني، لكن صاحبنا ده انا عندي تحفظ آية في اليوم وتستمر على مدار عام آية. أنا مش عايز منك غير آية في اليوم بس، واظب واظب آية في اليوم على مدار السنة هتجيب كم آية. لكن اللي حفظ لي 20 آية و30 آية في مرة وبعدها ما حفظش حاجة تاني. عشان كده اسمعوا الهدية دي، الحفظ، دي قاعدة ذهبية، الحفظ القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى، الكلمة تكتب بماء الذهب، قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تقليل المحفوظ مع الدوام، اسمع، تقليل المحفوظ مع الدوام أصل عظيم. أظن الكلام مش محتاج لتفسير. تقليل المحفوظ مع الدوام أصل عظيم. ولذلك الوصايا الثلاث، السلف قالوا لنا كلمة جميلة قوي، عارفين لو حفظنا الوصايا دي، اسمعوا قال ايه السلف، قالوا لنا علينا بحفظ الوصايا الثلاث. اسمع، يمكن اول مرة تسمعوا مني الكلام ده، انا اول مرة اقول لكم الكلام ده. عمري كنت دايما تشوفوني بتكلم في التجويد واتكلم في ورش، لكن عمري ما ناقشتكم في قضايا زي دي، زي قضية حفظ القرآن الكريم، لأن القضية دي ابتدت تشغلني هذه الأيام. ولذلك قال لك إيه؟ علينا بحفظ الوصايا الثلاث. يا ريت تكتبوهم ورايا، علينا بحفظ الوصايا الثلاث: تقليل المقدار، تقليل المقدار، وتكثير التكرار، والمداومة والاستمرار. أقولهم تاني؟ أكررهم تاني. علينا بحفظ الوصايا الثلاث، علينا بحفظ الوصايا الثلاث، تقليل المقدار، تقليل المقدار، وتكثير التكرار، والمداومة والاستمرار. قلل المقدار بتاعك، والمقدار لما يبقى قليل حضرتك هتعرف تكرره كتير فتتقن الحفظ مع المداومة والاستمرار. تقليل المقدار وتكثير التكرار والمداومة والاستمرار. وصايا ذهبية، ثلاث وصايا. طيب نقطة أخرى مهمة، إيه أفضل الوسائل للحفظ؟ أنا دلوقتي بحفظ، الناس اعتادت على طريقة معينة، أنا ماسك المصحف أهو، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، ويضم الآية الأولى للثانية. جميل التكرار، جميل، جميل التكرار، بس في وسائل أخرى غير التكرار، في وسائل أخرى غير التكرار. الكتابة، الكتابة، قضية الكتابة من أعظم وسائل الحفظ، من أعظم وسائل حفظ القرآن الكريم الكتابة. ودايما أنا أظن أنا قلتها لكم قبل كده كتير، اكتبوا، اكتبوا أي علم عايزين نثبته اكتبوه، مهم جدا، التثبيت لا يكون إلا بالكتابة. ولذلك لما نيجي نكتب قل يا أيها الكافرون، والمقطع لما نيجي نقسمه، خدوها مني نصيحة لله والله، قسموا القرآن بناء على برنامج زمني. يعني أنا أعمل لكم في على قناة الرحمة، لما انطلق البرنامج بتاع حفص يوم الجمعة كان البرنامج الزمني سميته إيه؟ حد خد باله من العنوانة دي؟ كنت مسميه البرنامج الزمني لحفظ القرآن الكريم. طب ليه ليه سميته زمني؟ عشان كان محطوط زمن معين ليه. ففي برنامج زمني لحفظ القرآن، وبدأت معاكم بإيه لو تفتكروا؟ بجزء عام، وبدأت جزء عام من الخلف، فاكرين الكلام ده ولا لأ؟ وبدأت من الخلف، وكنا بنضبط التجويد ونضبط كل صورة من صور جزء عام. الكلام ده في غاية الأهمية، لازم يبقى في برنامج زمني، ما ينفعش نقبل على العلم من غير ما أكون منظم ومرتب، ما ينفعش أشتغل شغل عشوائي، لازم حاطط لنفسي هدف. أنا النهاردة الأسبوع ده مطلوب مني حفظ مثلا عما يتساءلون، مثلا عما يتساءلون مثلا 40 آية، الأسبوع عندي 7 أيام، هقسم 40 على مدار مثلا من السبت للخميس، واخد الجمعة مراجعة شاملة على جزء عام، على عما يتساءلون كاملا. يبقى عما يتساءلون 40 آية، وابتدي أقسم وهكذا. يبقى أنا عندي هنا قضية البرنامج الزمني مهم جدا، لازم أكون منظم. يبقى علينا بالكتابة، مهم جدا، لازم أكتب، والمقطع اللي يتكتب يتكتب 3 مرات، يبقى هكتبه كم مرة؟ 3 مرات. طيب مسألة أخرى، اختيار الصحبة الصالحة، اختيار الصحبة الصالحة. يعني ايه اختيار الصحبة الصالحة يا شيخ؟ يعني انا دلوقتي انا وزميل ليا في معهد مثلا بنحفظ في القرآن مع بعض، اجعل وقت ان انا اسمع له هو يسمع علي، ما هو الشيخ مش هيبقى قاعد معايا طول الوقت، بس لما يبقى معايا صحبة صالحة يلا هو يقويني وانا قوي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يلا انا حفظت النهاردة عم، ها حفظت ولا ما حفظتش؟ هو بيشد بايدي وانا بشد بيده، ضروري اختيار الصحبة الصالحة. برضو ازاي اراجع، ازاي اسمع، الموضوع مش هيكتفي بالتكرار وبس، مش هكرر، مش هكتبه بس، لازم اجعل لنفسي ورد اسمع، حتة بقى اسمع المصحف المعلم، بس اسمع المصحف المعلم بعلم، بناء ان الشيخ هو اللي وجهني، مش انا سمعت مني لنفسي، اسمع النهارده هفتح المصحف المعلم للشيخ الحصري على جزء عام تحديدا عما يتساءلون، وابتدي بقى اسمع الشيخ الحصري في عما يتساءلون وراجع معاه. يبقى دي كلها قواعد. ولذلك الامر مهم جدا. هختتم ببيتين من الشعر هدايا، اسمعوا كده علماءنا قالوا ايه. خليلي لا تكسل ولا تهمل الدرس، خليلي لا تكسل ولا تهمل الدرس، ما تهملش دروسك، ولا تعطي يوما في بطالتها النفس، ما توافقش نفسك، ما تكسلش. خليلي لا تكسل ولا تهمل الدرس، ولا تعطي يوما في بطالتها النفس، ولا تترك التكرار فيما حفظته. لو حضرتك افتكرت انك حفظت ومش هتكرر وتذاكر هتنسى. ولذلك رح قال ايه؟ ولا تترك التكرار فيما حفظته، فمن ترك التكرار لابد ان ينسى. بتني كتبه بماء الذهب. خليلي لا تكسل ولا تهمل الدرس، ولا تعطي يوما في بطالتها النفس، ولا تترك التكرار فيما حفظته، فمن ترك التكرار لابد ان ينسى. كلام يكتب بماء الذهب. دي كانت اهم القواعد، وكان يعني موضوع كان شاغلني جدا، القواعد الذهبيه لحفظ القران. كان نفسي اتكلم في التجويد، وكان نفسي اعمل تطبيقات عمليه، لكن في حلقات قادمه باذن الله عز وجل ان قدر البقاء واللقاء هنتحدث باذن الله عن التجويد اللي انا وعدتكم به وشرح احكام التجويد، ونستكمل البرنامج الزمني لحفظ ايات القران الكريم مع جزء عام إن قدر البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
نور مبين للعابدين مدى السنين.